بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب ما يفسد الصوم.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. يفسد الصوم أي يبطله، أي يبطل الصوم، سواء كان هذا الصوم فرضا أم كان نفلا. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم أساليب في تسمية الأبواب، معناها واحد وإن كان اختلف اللفظ، تختلف في اللفظ. فمثلا في الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات للغسل، في باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي الإحرام يسمونها محظورات الإحرام. اختلفت الألفاظ لكن المعنى يتفق. فهنا قال المصنف: باب ما يفسد الصوم. طبعا المفسد للصوم هو أيضا يسمى مفطرات الصوم، مفطرات الصوم يعني إذا فعلها الشخص أفطر في من صومه، أو كانت مفطرة له، بمعنى أنها مفسدة لصومه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
نعم، المصنف هنا ذكر مفسدات الصوم. والمفسد للصوم عند العلماء أصوله ثلاثة أشياء، التي هي الأكل والشرب والجماع. هذه ثلاثة أصول هي مفسدات الصوم، كما قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأصول مفسدات الصيام هي هذه الثلاثة: الأكل والشرب والجماع. هذا من حيث الأصول ومن حيث الإجمال. من حيث التفصيل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: ومن أكل، ومن أكل يقول المصنف رحمه الله تعالى، أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. فذكر أولا قال: من أكل أو شرب، من أكل أو شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صومه، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والأكل هو إدخال شيء إلى المعدة، هو إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، سواء كان هذا المدخل نافعا أم ضارا، أم ليس نافع وليس بضار، فيسمى أكلا طالما أنه من الفم. ويدخل في كذلك قول المصنف: من أكل أو شرب، يدخل في ذلك كل ما يسمى شربا، وإن كان ليس ماء وليس بمعنى الماء ولكن يسمى شرب. فعلى هذا يكون الدخان إذا شربه ذاكرا لصومه فسد صيامه، لأنه شراب، لأنه شراب كما قال العلماء بلا شك. وشرب كل شيء يكون بحسبه، شرب كل شيء يكون بحسبه، فهو شراب ضار محرم مفسد للصيام. وطبعا يلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما، ما كان بمعنى الأكل والشرب، إذا استغنى الجسم بهذه الأشياء عن الأكل والشرب مثل الإبر المغذية ونحوها فإنها تأخذ حكم الأكل والشرب. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو استعطى، تناول الصعود، تناول الصعود، والصعود ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر، لأن الأنف منفذ، الأنف منفذ إلى المعدة، فلذلك قال المصنف أو استعطى، يعني استعطى بالدواء في الأنف أو باستنشاقه فوصل إلى جوفه وهو متعمد إدخاله إلى جوفه وهو ذاكر لصيامه، فإن هذا مما يفسد الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، لأنه إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق في الصوم فيخشى أن يدخل شيء من الماء إلى داخل جوفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، من أي موضع كان. فعلى كلام المصنف أن من أوصل شيئا إلى جوفه من أي موضع من جسده، سواء كان عن طريق الأنف أو عن طريق الفم أو كان يعني بمداوات جرح غائر في الجسم فدخل هذا إلى داخل الجسم، أو عن طريق القبول أو عن طريق الدبر، فإن كل ذلك على ما ذكر المصنف يدخل في ما يفسد الصيام، إذا كان متعمدا لذلك ذاكرا لصومه، للحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام مما دخل، وإن كان هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فالمصنف يرى أن كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الجوف، إلى المعدة عن طريق الأنف أو الماء أو الفم أو أي منفذ جاء، أي منفذ كان، إذا دخل للجوف فإنه يكون مفطرا، يكون مفطرا. وهذا هو المشهور في المذهب، المشهور في المذهب أن كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه يعتبر مفطرا. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يفطر كل ما دخل، مثلا ما كان عن طريق الحقن أو كان عن طريق الحليل فإن هذه الأشياء لا تفطر، وإنما الذي يفطر هو الأكل والشرب وما كان بمعنى الأكل والشرب، وليس مناط الحكم هو كل ما دخل إلى الجوف أو كل ما وصل إلى الجوف. ولم يكن كما يقول رحمه الله تعالى هناك دليل لا من الكتاب ولا السنة أن كل ما دخل الجوف من أي منفذ فإنه يفطر الصائم، وإنما دلالة الكتاب على المفطرات هي ما كان أكل أو شرب، ويلحق بها ما كان بمعنى الأكل والشرب، فهذه هي التي تفطر، ما كان أكل أو شرب أو بمعنى الأكل والشرب، فهذا الذي دل عليه الدليل يقول رحمه الله تعالى من الكتاب أو السنة. وليس هناك كما يدل عليه كلام رحمه الله تعالى على أن مناط الحكم هو ما وصل إلى الجوف، وإن مناط الحكم يتعلق بالمذكور في الأدلة وهو الأكل والشرب، فيلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما، أي بمعنى الأكل والشرب. ولذلك ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره إلى أن الإنسان لا يفطر إلا بالأكل والشرب أو ما يقوم مقام الأكل والشرب مما يغذي ويقوي الجسم، مما يغذي الجسم كتقوية الطعام أو الشراب، اللي يقولون لعدم الدليل الدال على إفساد الصيام بغير ذلك. والقاعدة التي يذكرها بعض العلماء أنه إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أو ليس بمفطر فالأصل عدم الفطر، فالأصل عدم الفطر حتى يتبين بالدليل أنه مفطر، لأن الأصل عدم الفطر إلا أن يتبين يعني بالدليل، لكي لا تفسد عبادة شخص بدون أن يكون هناك دليل وحجة بينة واضحة أن عبادة هذا المتعبد قد فسدت. فإذا شككنا هل هو مفسد أو ليس مفسد وليس عندنا دليل واضح بين يدل على ذلك، فنبقى على الأصل أنه عدم الإفساد، عدم إفساد الصوم بناء على هذه القاعدة التي يذكرها بعض العلماء، أننا إذا شككنا في شيء أهو مفطر أو ليس بمفطر فالأصل عدم الفطر، ولا يجرى على القول بالفطر إلا إذا دل الدليل الواضح البين، لن يتعلق بذلك الحكم بإفساد هذه العبادة، وهذا يحتاج إلى دليل يدل عليها. أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى أو استقاء فقاء، يعني هذا أيضا من مفسدات الصوم إذا استدعى القي، فلو استدعى القي لكنه لم يحصل منه خروج للقي فإنه لا يفسد، ولو خرج القي ذراعه القي بغير استدعاء منه فإنه لا يكون مفسدا للصوم، وإنما المفسد إذا هو تعمد ذلك وأخرجه، يعني واستدعاء القي قد يكون يعني بعدة طرق، قد يكون بالنظر، قد يكون بالشم، قد يكون بالجذب، قد يكون حتى بالسماء أحيانا، يعني قد يسم شيئا كريها فيقي، قد ينظر إلى شيء كريه فيتقزز نفسه فيقي، قد يكون بالجذب يدخل إصبعه إلى نهاية حلقه فيجذب الطعام الذي في داخل المعدة بهذه الطريقة، فهذا كله من الأشياء التي تدخل في الاستقاء، يعني تعمد إخراج القي، استدعاء القي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذراعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء، فيكون يعني العمد هو الذي يكون يوجب إفساد الصوم ويترتب عليه وجوب القضاء. وبعض العلماء يذهب إلى أن القي ولو تعمده الشخص فإنه لا يفسد صومه بحجة أن هذا الحديث يعني ليس صحيحا، حديث من ذراعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي بدعوى أو بحجة أن هذا الحديث غير صحيح وأنه نحتاج إلى دليل أقوى من هذا الدليل لنحكم بفساد الصوم. وأيضا هناك قاعدة يذكرها بعض الفقهاء، وهي أن الفطرة مما دخل لا مما خرج، وأن الوضوء مما خرج لا مما دخل، يعني قاعدة يذكرها بعض الفقهاء أن الفطر مما دخل، يعني مما دخل جوف الإنسان لا مما خرج منه، والوضوء يكون مما خرج من الإنسان لا مما دخل إلى جوف الإنسان أو دخل الإنسان، ويضعفنا حديث أبي هريرة. لكن ما الدليل على هذه القاعدة؟ يعني هل هناك دليل؟ لأن القواعد تحتاج إلى دليل تبنى عليه القاعدة. ما الدليل على أن الفطرة مما دخل لا مما خرج، وأن الوضوء مما خرج لا مما دخل؟ أليس لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الأدلة دلت على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وهي مما دخل، وهي مما دخل وليس مما خرج. لكن قد يقول المخالف أن هذا فقط مثلا عند الإمام أحمد، أما عند غيره لا يكون ناقض للوضوء، لا يكون ناقض للوضوء. فأيضا يورد عليهم لو أنزل المني وهو صائم، أليس هذا يفسد الصوم؟ لو تعمد إنزال المني يفسد الصوم، إذن هذا مما خرج وليس مما دخل. والصواب أن يقال بأن القي عمدا مفطر لدلالة هذا الحديث، وأن أما القاعدة التي ذكروها فهذه القاعدة يعني تحتاج إلى دليل الأدلة تدل على خلاف ما ذكر من هذه القاعدة والمعنى الذي ذكرت عليه هذه القاعدة أو بنيت عليه هذه القاعدة. أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى أو استمنى أي طلب خروج المني، طلب خروج المني بأي وسيلة كانت سواء بيده أو بغير ذلك، فمتى ما استمنى وأنزل فإن صومه يفسد، فإن صومه يفسد بذلك باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة أن من استمنى وتعمد إخراج المني فخرج منه وهو صائم فإن صومه يفسد بذلك، يفسد بذلك. وخالف الظاهرية قالوا لا يفطر بالاستمناء، قالوا أن ليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يدل على أن الاستمناء يفسد الصيام، وقالوا لأن أصول المفسدات ثلاثة: الجماع والأكل والشرب، وليس هذا منها، وليس هذا منها، فلا يحكم بإفساد الصوم أو القول بأنه يفسد الصوم إلا إذا دل دليل من الكتاب والسنة. والجمهور يرون أن الدليل دل على أن تعمد إخراج المني والاستمناء إذا حصل معه إنزال أنه يفسد، الحديث الصحيح حديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، طعامه وشرابه وشهوته، وإخراج المني هذا شهوة، هذا شهوة. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله: أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. طيب ما هي هذا الشيء الذي يوضع؟ هو المني، هو المني، هو هذا الشيء الذي يوضع. إذن الحديث دل على أن هذا المعنى يفسد الصوم، إذا الاستمناء يدخل في هذا المعنى الذي يجب على الصائم تركه، ترك طعامه وشرابه وشهوته كما جاء في الحديث القدسي من أجلي. وأيضا القياس، القياس على 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 الحجامة، فإنها تضعف الجسم ولا يقوى بعد الحجامة على 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 الاستمرار في الصوم فيحتاج إلى الأكل والشرب، وكذلك القي يضعف أيضا البدن، فيكون الدليل دل على أن الاستمناء مفسد، والقياس كذلك دل على أن هذا مما يفسد، مما يفسد الصيام يعني الاستمناء. كذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، يعني من استمنى أو قبل أو لمس فخرج منه مني فكما تقدم، لكن إن كان خرج منه مذي وهو سائل أبيض رقيق ينزل بعد الشهوة ولا يحس الإنسان بخروجه، فالمصنف يرى أن المذي يفسد الصيام، لكن المذي هو بين المني وبين البول، المني طاهر ويوجب الغسل، والبول نجس ويوجب غسل ما أصابه من البدن أو من الثياب، أما المذي فهو بينهما يوجب كما جاء في الحديث غسل الذكر والأنثيين، لكن لا يوجب أن يغسل الشيء الذي أصابه المذي. إذن هو ليس مثل المني وليس مثل البول، فلذلك يذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون مفسدا، لا يرون أنه يصل إلى درجة يعني إفساد الصوم مثل المني، وإنما هو دون ذلك. فمن رأى أنه مفسد للصوم قاسه على المني، ومن رأى أنه ليس مفسد للصيام قال أنه دون المني وأقل منه، وحصول الشهوة التي بخروجه ليس مثل الشهوة التي تكون بخروج المني، فلا يقاس عليه لأنه يكون قياس مع الفارق، يكون قياس مع الفارق. وقالوا ليس هناك دليل آخر غير القياس، وهذا القياس يعتبر ضعيف، وليس هناك دليل آخر يدل على أن المذي مفسد، لا سيما أنه يحصل أحيانا بدون أن يشعر به الإنسان فيكون ليس من المفسدات التي تفسد الصوم أو ليست من الأشياء التي تعتبر مفسدة للصيام. أيضا قال المصنف أو كرر النظر حتى أنزل، أو كرر النظر حتى أنزل. تكرار النظر يحصل بمرتين، إذا وجد منه مرتين فأكثر، لكن لو كان مرة واحدة هذه ما تدخل في التكرار، ولذلك جاء في الحديث لك الأولى وليست لك الثانية، لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا حصل أنه بمجرد حصول خروج المني من نظرة الأولى هذه يكون معفو عنها، لكن لو كرر ذلك أو استمر في النظر، فالاستمرار في النظر مثل التكرار وقد يكون أقوى، وقد يكون أقوى. فلذلك إذا كرر النظر أو استمر في النظر حتى أمنى فسد صومه كما يقول المصنف. لماذا؟ قال لأنه يتلذذ به ويمكنه الاحتراز من ذلك، يمكنه التحرز من ذلك، فيكون كالإنزال بالمس، كالإنزال بالمس. وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه لا يفسد الصوم بذلك، لأنه إنزال بغير مباشرة فأشبه التفكر. يعني هل نقيس النظر هنا على اللمس أو على التفكر؟ اللمس مفسد للصيام، إذا لمس المرأة واستمر في اللمس حتى ينزل، بينما لو حصل الإنزال بمجرد تفكر فكر فيه هذا ما يفسد الصيام، لأنه جاء العفو عن ما حدث الإنسان به نفسه ما لم يتكلم أو يفعل، ما لم يقل أو يفعل. فهنا هل نلحقه باللمس أو نلحقه بالتفكر؟ من ألحقه بالتفكر قال ما يكون مفسدا للصيام، من ألحقه باللمس قال يكون مفسدا للصيام. فيلحق بالأقوى منهما، يلحق بالأقوى منهما أو الأكثر شبها، الأكثر شبه يلحق به. فإن كان أكثر شبها بالمس يلحق به، فيكون إذا أنزل من النظر أو تكرار النظر مثل من أنزل إذا لمس ومس وقبل امرأته. ومن رأى أن هذا أخف من المس وليس فيه مباشرة فيكون يعني مثل التفكر، فإنه لا يفسد الصيام، لأن الصيام لا يفسد بالتفكر، لا يفسد بالتفكر. أيضا قال المصنف بعد ذلك أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم. هذه المسألة الخلاف فيها قوي، وقوي جدا، وهي من مفردات الإمام أحمد. يعني الإمام أحمد له مسائل انفرد بها عن الأئمة قبله وهي كثيرة، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في غير ذلك. ولا يقال أن كونه رحمه الله تعالى انفرد بهذه المسائل أن هذه المسائل ضعيفة، لأن النظر في الشرع أو في أدلة الشرع ليست إلى القائل وإنما إلى القول ودليل القول. فلذلك من المتقرر أنه لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل، وإنما يرجح بقوة الدليل، بقوة الدليل. فانفراده رحمه الله تعالى لا يجعل الناظر في ذلك يقول هذه انفرد بها فتكون ضعيفة، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في القواعد النورانية أن هناك مسائل يعني انفرد بها الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث، وذكر منها الوضوء من لحوم الإبل وشاء جملة من المسائل. قال ولو لم يقولوا بها لكان عار على الأمة أن تكون تركت بعض سنة نبيها، أن تكون تركت بعض سنة نبيها. وطبعا ما أحد يقول من الأمة أن قول أي إمام من الأمة أنه يكون راجحا في جميع المسائل، ما أحد يقول بذلك، ما أحد يقول بذلك، الأمة أنفسهم لا يقولون بذلك، وكذلك الأتباع. وإنما النظر يكون إلى الدليل لمن يعني عنده الأدوات التي يستطيع بها معرفة توجيه الدليل وكيفية الاستفادة من الدليل وكيفية توجيه أهل العلم للدليل. فهذه المسألة الإمام أحمد يرى أن من حجم أو احتجم فسد صومه، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث كما ذكر الإمام أحمد رواه 17 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب العلماء لم يجمعوا على صحة هذا الحديث، فهناك من صححه وهناك من ضعفه، وممن صححه الإمام أحمد والبخاري وابن المديني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم صححوه، وهناك من لم يصححه. جمهور العلماء يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم، أن الحجامة لا تفطر الصائم. قالوا للحديث الصحيح في البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وأيضا قالوا نقل عن أنس رضي الله عنه أنهم لا يرون الحجامة تفطر إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. وجاء في بعض الروايات في حديث أنس شيء من التفصيل، يعني أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، وهذه الرخصة قالوا يكون قبلها عزيمة، فتكون هذه الرخصة يعني قد تقدمت عليها العزيمة، فتكون هذه الرخصة ناسخة لحديث شداد، لحديث شداد أفطر الحاجم والمحجوب. فقال الذين يرون أن الحجامة لا تفطر قالوا أن حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم ضعيف، بناء على ما ذهبوا إليه. وإن صح فيكون منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النسخ لا يصار إليه إلا عند وجود أمرين. الأمر الأول معرفة التاريخ بالدليل الدال على ذلك، وهنا غير معروف تاريخ متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو بعد قول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوب أم قبله. والأمر الثاني أن لا يمكن الجمع بين الحديثين، لا يمكن الجمع بين الحديثين. الذين رأوا أن الحجامة تفطر يقولون ما في دليل على النسخ، ما في التاريخ يدل ويعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لحديث شداد بن أوس. وأيضا قالوا يمكن الجمع بين القول والفعل هنا، فيحمل حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم على ظاهره أن الحاجم والمحتجم يفطرون لهذا الحديث، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، أما القول لا، القول يقدم على الفعل، هذا قول أفطر الحاجم والمحجوم. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، طيب لماذا احتجم؟ نحتاج إلى بيان السبب الذي جعله يحتجم، فيكون هذا لا سيما أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدخلها الخصوصية، فقد اختص النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأحكام. وأيضا حتى في الصيام هنا قالوا لما نهى الناس عن الوصال هو يعني صام، وصل صيامه، ثم لما قال له الصحابة يعني لماذا تصل ونحن لا نصل، قال إني أبيت يطعمني الله ويسقيني، فيكون حتى هنا يعني العلة لماذا تفطر الحجامة، ما الحكمة في ذلك؟ قالوا تضعف البدن وتضعف الإنسان، فيحتاج إلى أكل وشرب، وإلا ضعف جسمه وانهارت قواه. قالوا لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا هو في الوصال واصل والله يطعمه ويسقي، قالوا فيحتمل أن يكون هنا فيه أيضا خصوصية، لا سيما أن هذا قول وذاك فعل، والقول يقدم على الفعل، والفعل هنا يحتمل الخصوصية، يحتمل الخصوصية. لكن أفطر الحاجب والمحجوم، هل لها حكمة؟ ما الحكمة؟ لو قال شخص ما العلة؟ طبعا المشهور عند الحنابلة أنها تعبدية، أن هذا أمر تعبدي تعبدنا الله به فنفعل، فتكون الحاجم يفطر والمحتجم يفطر، أمر تعبدي. طبعا أفعال الله سبحانه وتعالى كلها لها حكمة، والله عليم حكيم، يعني جعل هناك حكمة للأشياء، لكن ما كل حكمة يصل إليها الإنسان أو يعرفها الإنسان، قد يستدل عليها بالنص، وقد يستدل عليها بالإجماع، وقد يستدل عليها بالاستنباط، وقد يكون هناك تقصير في فهمها أو قصور في إدراكها. وإن كنا لسنا مطالبين بمعرفة الحكمة، لكن الأحكام إذا كانت معللة يمكن القياس عليها، فلذلك المشهور أنها تعبدي. طيب وإذا قلنا تعبدي، هل يلحق بها مثلا الآن سحب الدم؟ إذا سحب دم يتبرع به لشخص، أو افتصد أو شرط جسمه لما يحتاج إليه وكان الدم كثيرا، أو لا يلحق بذلك؟ الشيخ الإسلام يرى أن هناك علة للنهي عن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوم. قال أما المحجوم فالأمر فيه واضح وبين، لأنه إذا احتجم ضعف جسمه ويحتاج إلى الأكل والشرب، ولا ما يستطيع يواصل بعد هذه الحجامة، فيكون الحكمة هي ضعف الجسم وضعف البدن ليستمر في صيامه فيكون يفطر. أما الحاجم قال فإنه يمص الأداة التي تكون للحجامة، وفي الغالب أنه يصل شيء من الدم إلى حلقه، يصل شيء من الدم إلى حلقه، فيكون إفطاره، لأن مظنة أن يكون شيء دخل إلى جوفه من شفطه ومصه لهذا الدم بالطريقة التي كانوا يعملونها. وهذا تفصيل جيد الذي ذكره شيخ الإسلام. لكن قد يرد عليه الآلات اختلفت الآن، ما في هذا الآن يعني يشفط، آلة أخرى معينة يستطيع بها استخراج الدم، يستطيع بها الحجامة بدون أن يكون هناك مص للقارورة أو مص لهذه الأشياء أو شفط لها. الحاجم هذا الإشكال فيه، لكن المحتجم واضح أنه ضعفت قواه، وأنه مثله مثل الذي تعمد إخراج القي. أي نعم. لكن الحاجم إذا كان إيش؟ آلة منفصلة، ما 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 يحصل فيها هذا الذي هو المص أو شفط الهواء من هذا القبيل. وفي قاعدة ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، أن العلة إذا عادت على النص بالإبطال فهي فاسدة. طيب والنص يقول إيش؟ أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. طيب إذا كان بهذه الآلة، على كلام شيخ الإسلام الحاجم ما يفطر، لأنه ما حصل الشيء الذي يخشى أن يصل إلى جوفه. وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن هذا لا يرد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ألف الحاجم هنا للعهد الذهني، يعني أن هذه الآلات التي كانت موجودة عندهم
يحجمون بها، ففي الغالب يحصل ورود شيء إلى جوف الإنسان. لكن العلة إذا كانت العلة هي هذا الشيء، فإذا زال هذا المعنى فنقول أن الحاجم لا يفطر، فنفرق بين الحاجم وبين المحتجم إذا كانت حجامته هذا الحاجم بالآلات التي منفصلة. أما إذا كان بالطريقة القديمة التي جاء النهي أو الإخبار بفطر الصائم بها هي نفسها، فتأخذ الحكم نفسه. فلذلك هذا الشيء الذي ذكره شيخ الإسلام يعني تفصيل جيد، ويكون فيه أيضا أخذ بالحديثين وجمع بين الحديثين. لفظة أرخص التي جاءت في بعض الأحاديث، يعني العلماء يقولون ما يلزم أن يكون أرخص أنها مسبوقة إيش بعزيمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في القبلة، ما كان جاء نهي عن القبلة للصائم، وجاء في أحاديث أخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في كذا، وليس المقصود به أنه نسخ لحكم كان قبله. والله أعلم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل الترتيب مقصود من المصنف رحمه الله تعالى؟ يقصد في درس أمس لما ذكر الأصناف الأربعة التي يباح لهم الفطر. على كل مقصودة أو غير مقصودة، هي حصر لهذه الأقسام أو حصر للأقسام التي يحصل بها الفطر. يقول هل الذي أفطر أول النهار ثم جامع عليه كفارة عتق؟ إذا كان أفطر من أجل أن يحتال لهذا الأمر ويأتي أهله فتكون عليه كفارة المغلظة، لكن إذا كان مثلا مسافر وقدم إلى أهله أو كان مريضا فشفي وكان في أول النهار مما يباح له الفطر، فإنه لا يرتب عليه الكفارة التي هي عتق رقبة. يقول هل يجوز الصيام لرؤية الهلال في البلاد المجاورة؟ البلدان التي مطلع الشمس فيها واحد تأخذ حكما واحدا، إذا كانت متجاورة متقاربة ومطلعها واحد. نعم. والأخ يقول في الآن في الوقت الحاضر هل يفطر الحاجم وهو يستعمل في الحجم الأشياء الحديثة وليس الطريقة القديمة؟ هذا ذكرناه الآن، يعني ذكرناه. يقول علم أن الكفارة تسقط في جماعة رمضان، يقصد الحديث ذكرناه بالأمس، يعني أنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تستطيع تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم لما أتي بالتمر قال على أفقر مني يا رسول الله؟ قال خذه وتصدق به. يقول فهل يلحق بذلك كفارة الظهار والحنث؟ لا، يعني هو خاص بكفارة الجماع في رمضان، وكذلك عند الحنابلة أيضا الكفارة في وطأ الحائض، إذا وطأ امرأته وهي حائض فإن عليه كفارة، لكن إذا كان عجز عن ذلك يرون أنه تسقط. أما ما يتعلق بالظهار وكفارة الحنث هذه تبقى دين في ذمته، فيكون عند القدرة عليها. بماذا يجاب عمن حصر معنى الشهوة في الحديث بالجماع؟ يعني يجاب أن الشهوة أعم من الجماع، أن الشهوة أعم من الجماع، والحديث اللي جاء فيه يدع شهوته، فيشمل الجماع وغير الجماع. يقول من أنزل المذي بالنظر المحرم إلى ما لا يحل له في صيام رمضان، هو يترتب على الذي يرجح هل المذي يفطر أو لا يفطر، لكن هذا آثم شيء آخر، وهو كونه ينظر إلى محرم، يعني سواء يعني قيل بالفطر أو بعدم الفطر فهو هذا مرتكب لمحرم. ولذلك جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فكيف هذا الذي ينظر إلى المحرم ثم يحصل منه ما حصل؟
يقول هل يفطر المسافر في سفر المعصية وإذا صام هل يجزئ صومه؟ نعم إذا صام يجزئ صومه مثل إذا صلى تصح الصلاة منه، فالعبادة تصح منه والإثم يعني يكتب عليه، فالجاء منفكة. لكن هل يفطر في سفر المعصية؟ يعني بعض أهل العلم يقول لا، ما يترخص في سفر المعصية، وبعضهم يرى أن هذه رخصة النظر فيها إلى تحقق السفر، أما كونه معصية أو غير معصية هذا شيء آخر، يعني فلا يعني نحرمه يعني من الرخصة التي جاءت في هذا الجانب الذي ترخص فيه فيما يتعلق بالصيام وفي قصر الصلاة ونحوها بسبب ما يرتكبه يعني من معصية أو من مخالفة. يقول صليت صلاة الجمعة وكنت أدافع الأخبثين فهل صلاتي صحيحة؟ الصلاة تصح، لكن يعني مكروه وقد يصل إلى الحرمة، يعني أن يصلي وهو في الحالة هذه، لأنه سيتشوش ذهنه ولا يكون مطمئنا كما ينبغي، لكن الصلاة تصح، لكن هذا الفعل يعني مكروه. يقول رجل كان يفطر في رمضان أيام شبابه وهو الآن كبير في السن، فماذا عليه الآن؟ عليه أن يعرف الأيام التي أفطرها أو يغلب على ظنه أنه أفطرها ويصومها إن كان يستطيع، وإن كان لا يستطيع فينتقل إلى الإطعام الذي هو البدل مع التوبة والاستغفار. يقول هل يجوز لي أن آتي بأمي عمرة مع أني علي ديون فأؤجل الديون من أجل ذلك وهي كبيرة في السن، وهل يجوز أن تسافر بلا محرم في الطائرة لأني ليس قادرا على تكلفة مجيء المحرم مجيء أو تكلفة الطائرة؟ أولا أمك ما يجب عليها إذا كانت غير قادرة أو لا تجد محرم يطاوعها في سفر العمرة، حتى حج الفريضة، حج الفريضة يقول العلماء لا يجب على المرأة الحج إذا كان لا تجد الزوج أو المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، من باب أولى كذلك العمرة، فلا تكون يعني أمك واجبة عليها العمرة وكونك أنت لا تستطيع، والدين هذا حق لآدميين وهو مقدم على حق الله في هذا الجانب، لأن حق الآدميين مبني على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة، لا سيما أن هذا يعني ما يجب عليك ولا يجب على أمك، ولأن السفر المرأة بغير محرم ما يجوز، لكن لو سافرت وحجت واعتمرت يصح حجها تصح عمرتها وتأثم بناء على السفر بغير محرم لأن الجهة منفكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.